قال الحافظ رحمه الله تعالى وإياه: باب الحضانة. الحضانة مأخوذة من الحضن، والحضن هو ما تحت الإبط إلى الخصر، يعني هذا هو الحضن، وسمي بهذا لأن المولود يحضن ويحمل في هذا الجنب، يحضن ويجعل في هذا الجنب. إذن هذا اشتقاق كلمة الحضانة من كلام العرب. أما مراد الفقهاء في باب الحضانة والمحدثين يقصدون أمرين: حفظ الصغير والقيام بما يصلحه. إذن الحضانة في كلام في اصطلاح الفقهاء المراد بها حفظ الصغير والقيام بما يصلحه، بما يصلحه. إذن هذه الحضانة عند أهل العلم. والأصل أن الولد عند أبويه، هذا الأصل، والمسؤول عن حضانته أبواه، هذا الأصل. لكن لو حصلت فرقة بين الزوجين، لو حصلت فرقة بين الزوجين، هنا تأتي مسألة من الأولى بالحضانة. لو حصلت مثلا وفاة للأبوين، نفترض أن صبي توفي أبواه، من الأولى في حضانته؟ هل هم أهل أمه أو أهل أبيه؟ وسأذكر إن شاء الله بعض الضوابط في هذا الباب. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن امرأة مر بنا مرارا عدم تسمية صاحب القصة، هذا يدل علي شيء، يدل على عدم العناية بها، لأن يترتب على ذلك حكم. ويمكن نأخذ منه أيضا أن صوت المرأة ليس بعورة، لأن هذه استفتت والله أعلم بحضرة الصحابة، فلذلك عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه سمع ونقل لنا هذه الحادثة. أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا، إذن هو ابن ذكر، كان بطني له وعاء. لكن حينما يكون هنا ابن، ليس الأمر متعلق والله أعلم بأي شيء بكونه ذكر، فالأنثى أيضا كذلك. كان بطني له وعاء، وعاء أي كالبطن، في الوعاء تحمله البطن حال الحمل، إذن وعاه بطنها حال الحمل. وثدي له سقاء، الثدي هو بالنسبة للمرأة ما ترضع به مولودها. وهل يسمى ثدي للرجل أو لا، أو يسمى ثندوة أو ثندوة بالهمز، محل خلاف. إذن يقال لو قال شخص ثدي فلان لرجل، ما الحكم؟ جائز. ولو قال ثندوة، ما الحكم؟ جائز. فيطلق بعضهم يرى أن الرجل لا يسمى، لا يقال له ثدي، وبعضهم يرى أنه يصدق عليه الرجل والمرأة أن يقال ثدي للرجل للمرأة. قال وقالت: وحجري له حواء، أي حينما يجلس، وهذا يدل عليه شيء على أنه صغير الآن، أي يحويه حجرها، بمعنى أنها تجعله في حجرها. وإن أباه طلقني، إذن فيه حصول الطلاق في زمن الصحابة وفي زمن التشريع. إذن الأصل كما مر بنا أن الطلاق هو الأصل في الجملة، أنه مباح للحاجة، هذا الأصل فيه كما مر بنا. قال: وأراد أن ينتزعه مني، وأراد أن يأخذه مني، وفيه الرجوع حال النزاع إلى أهل العلم، سواء ما يتعلق بالفتوى أو ما يتعلق بأي شيء بالقضاء، وأراد أن ينتزعه مني. إذن أراد الأب أن يأخذ الولد، وهذه عادة الأزواج إذا حصل بينهما خلاف ربما يطلب الزوج أن يأخذ الولد، إما نكاية بالمرأة أو إذا كانت الرغبة في الطلاق منها حتى ترجع إليه أو لأي أمر من الأمور. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به، أنت أحق، هنا حق أفضل أفعل تفضيل، أنت أحق به. إذا تلحظون الآن هذا صغير، هذا ولد صغير، لن تقول الآن يرضع، هذا هو الظاهر والله أعلم. فعلى هذا إذا كان الولد صغيرا ما الحكم، يعني ما وصل الآن إلى حد التمييز، ما الحكم الأم أو أحق به ما لم تتزوج؟ إذن الصغير الأم أحق به ما لم تتزوج، يعني ما لم يصل إلى حد التمييز. لماذا؟ لهذا الحديث ولقول ربنا تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تضار والدة بوالدها. إذن الكلام عليه شيء على المطلقات، إذن المطلقة ترضع ولدها حولين، إذا كانت ترضع ولدها حولين ما الحكم؟ سيكون الولد معها، ستكون الحضانة لها. ونهى ربنا تبارك وتعالى أن تضار هذه المرأة في ولدها، ومن المضار أن يؤخذ منها ولدها. إذن إذا كان الولد صغير لم يبلغ حد التمييز فالأم أحق به ما لم تتزوج. لماذا؟ لظاهر السنة وظاهر القرآن، وأيضا من جهة المعنى، لأن المرأة أخبر بتربية الصغار وأصبر، المرأة أخبر وأصبر. ونسأل الله عز وجل أن يجزي زوجاتنا عنا خير الجزاء. بعضها لا تعب الصبي نص ساعة عندك تضيقت، وهي تبارك الله أقول تجلس الساعات الطوال ولا تشعر أنها يعني متذمرة، هي يضيق صدرها فقط لأجل تعبي، ليس لأجل سهرها أو لأجل أنها مثلا كابت ما كابت، لا، ليس لديها مانع أن تكابد ساعات طويلة ويشفع الولد. وهذا سبحان الله يدل عليه شيء على العاطفة التي جعل الله عز وجل في الأمهات. نسأل الله عز وجل أن يجزي أمهاتنا عنا خير الجزاء، وأن يجعل مساكنهن الفردوس الأعلى. قال: أنت أحق به. وعندنا وناخذ من ذلك أيضا ضابط فقهي في باب الحضانة، أقول ضابط ولم أقول قاعدة. الآن عندنا زوج وزوجة، عندنا زوج وزوجة، درجتهما واحدة، كلاهما أب، وقربهما واحد، وقربهما واحد، أحدهما ذكر والآخر أنثى، أحدهما ذكر والآخر أنثى، قدمنا الأنثى على الذكر. إذا نأخذ من ذلك ضابط فقهي في باب الحضانة، يقال إذا اجتمع رجل وامرأة في جهة واحدة وقربهما للصغير واحد تقدم الأنثى. إذا عندنا الآن أم وأب، قدمنا من؟ قدمنا الأم. عندنا أخ وأخت، نقدم الأخت. عندنا عم وعمة، نقدم العمة. عندنا خال وخالة، نقدم الخالة. إذن أخذنا هذا الضابط من أي شيء؟ من تقديم النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة على الأب، لكن قال بشرط ما لم تنكحي، أي ما لم تتزوجي. فإذا تزوجت هنا ستنتقل الحضانة لغيرها. وقوله صلى الله عليه وسلم ما لم تنكحي، المقصود به ما لم تتزوجي. والنكاح متى يكون؟ عندنا خطبة وعندنا عقد وعندنا دخول. الخطبة لا تدخل في باب النكاح، وعندنا الآن العقد، أليس يصدق عليه أنه بمجرد أن يعقد عليه يحصل النكاح؟ ظهر حديث أنه بالعقد والله أعلم، لا سيما إذا حصل استعداد للنكاح. فالمرأة إذا أرادت أن تستعد للنكاح غالبا أنها سوف تنشغل عن أي شيء عن هذا الصبي. والآن حينما قدم قال ما لم تنكحي، إذا زالت الآن الحضانة عن الأم وجد الآن النكاح، ستكون الحضانة لمن؟ للأب. ترجع الحضانة الصواب هنا لمن؟ للأب. إذن إذا الحضانة زالت عن الأم لأي سبب، هنا يكون الأولى بأي شيء بالحضانة هو الأب. ونحن الآن لازلنا في الصغير الغير مميز، لازال الكلام في أي شيء في الصغير غير المميز. قال رواه أحمد وأبو داود وصحح الحاكم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بير أبي عنبة، فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. هذا الحديث في أي شيء؟ في المميز. هذا الحديث في المميز. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني، إذن هذا ابن كالذي قبله، لكن كما قلت قبل قليل الأمر ليس متعلق بالذكورة ولا بالأنوثة. قالت وقد نفعني، إذن أصبح الآن الولد مميز. وسقاني من بير أبي عنب، إذن هنا يجلب لها الماء اليسير. والتمييز غالبا يكون في ما بين 6 و7 سنين. قال فجاء زوجها، وفيه الاختصام إلى القضاء حين النزاع، وفيه وقوع النزاع بين الأزواج الفاضلين، فلا أحد أفضل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد وقع ما وقع بينهم من خلاف، بل أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن حصل بينهن ما بين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل بينهن أيضا شيء من الخلاف كما يحصل ما بين سائر الضرائر. قال يا غلام، إذن خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه مميز، والغلام الأصل أنه يطلق على ما دون البلوغ، وإن كان قد يطلق على البالغ. هذا أبوك وهذه أمك، هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير هذا الصبي، خير هذا الصبي. قال فانطلقت به، فأخذ بيد أمه، إذن اختار من؟ اختار أمه. فانطلقت به أي فأخذته. قرأه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. إذن في هذا الحديث تخير الغلام المميز بين أبويه، تخير الغلام. سقاك الله عز وجل من كوثر نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن فيه تخير المميز بين أبويه. وكما تلحظون أن التخير هنا لأجل أي شيء؟ لأجل مصلحة الصبي. وإذا كان التخير للمصلحة فلا فرق والله أعلم بين كون المخير ذكرا أو أنثى، إنما هو لمصلحة. إذن هنا نقول الأم أحق بالمولود سواء كان ذكرا أو أنثى إذا فارقت زوجها ما لم تنكح، ما لم يصل إلى حد التمييز، ما لم يصل إلى حد التمييز. فإذا وصل إلى حد التمييز ما الحكم هنا؟ يخير. إذن والأصل هنا يخير لأجل أي شيء؟ لأجل راحته ومصلحته. لكن إذا علمنا أنه اختار من يفرط فيه، لو كانت مثلا الأم تأمره بالخير وتتابعه والأب مفرط يتركه واختار الأب، ما الحكم؟ تبين لنا اختار لأجل شيء لأجل التفريط. الأسر الحضانة لأجل شيء؟ لحفظ الصبي والقيام بما يصلحه. إذا كان الذي اختار لا يحفظه ولا يقوم بما يصلحه ما الحكم؟ لا يلزم أن تكون الحضانة له. إذن المقصد هنا من الحضانة هو الإحسان إلى هذا الصغير وحفظه والقيام بمصالحه. لو اختار من لا يحفظه ومن لا يقوم بمصالحه هنا لا يعمل باختياره. إذن هذا الحديث فيه التخيير في حال التمييز، تخيير الصغير في حال التمييز. قال: وعن رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأقعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأم ناحية والأب ناحية، وأقعد الصبي بينهما، فمال إلى أمه فقال: اللهم اهده، فمال إلى أبيه فأخذه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. قال: وعن رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم. وفيه أن الشقي من كتبت عليه الشقاوة. وإذا أبت المرأة أن تسلم ما الحكم هنا؟ تجب المفارقة. إذن حصل هنا فرقة بين الزوجين بسبب الكفر، بسبب الكفر. وكما أسلفت قبل قليل، الأصل أننا لا نحتاج للحضانة إلا في حال المفارقة بين الزوجين أو حال وفاة الزوجين. قال: فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية. وفي التعامل مع الكفار، التعامل مع الكفار ومخالطة الكفار للحاجة. قال: والأب ناحية، إذن جعل كل واحد منهما على جهة. وأقعد الصبي بينهما، جعله بينهما، فمال إلى أمه، يعني كأن الصبي مال إلى أمه، أراد أن يذهب إلى أمه. إذن في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره. قال: اللهم اهده، فمال إلى أبيه فأخذه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. في هذا الحديث كالحديث الذي قبله فيه التخيير، تخيير المميز، تخيير المميز. ويؤخذ منه فائدة أن الأم الكافرة لها حضان على ولدها الصغير. لو لم يكن للمرأة الكافرة حق في الحضانة لما أقعده النبي صلى الله عليه وسلم وخيره، لكانت تنتقل الحضانة لي شيء إلى الأب مباشرة. إذن يستدل بهذا الحديث على أن المرأة الكافرة لها الحق في حضانة ولدها. قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. أخرجه البخاري. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى، هنا قضى أي حكم، والحكم يكون في أي شيء؟ في حال الاختلاف والنزاع. إذا تلاحظون قبل قليل هنا حصل مشاحة بين الزوجين، حصلت مشاحة بين الزوجين، فهنا قلنا في قبل التمييز الأم مقدمة وبعد التمييز يخير في حال المشاحة، لكن إذا لم يكن هناك مشاحة أحدهما أسقط حقه في الحضانة ما الحكم؟ تسقط، يسقط الحق. قال قضى هنا حكم في ابنة حمزة لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، أخرجه البخاري. الحافظ رحمه الله تعالى كعادته يختصر لأجل عدم التطويل. الحديث في عمرة القضاء حينما أتت، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ابنة حمزة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا عم يا عم، إذن ابنة حمزة تقول يا عم يا عم، تنادي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال علي رضي الله تعالى عنه لفاطمة خذيها، ابنة عمي وابنة عمك حمزة رضي الله تعالى عنه، استشهد. وقال جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ابنة عمي وخالتها تحتي، يقصد أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها. وقال ثابت رضي الله تعالى عنه ابنة أخي، ابنة أخي حينما أخى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زيد، ثابت رضي الله تعالى بين ثابت وبين حمزة قبل نسخ المواخاة، هذا كان في أول الإسلام. إذن اللي حصل مشاحة ممن؟ من علي ومن جعفر ومن ثابت، كل واحد من يريد أن يأخذها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. إذن حكم لمن؟ لخالتها أسمى بنت عميس رضي الله تعالى عنها، وجعلها في أي شيء؟ وجعلها بمنزلة أمها. قال أخرجه البخاري، قال وأخرجه أحمد، أي أخرج القصة من حديث علي رضي الله تعالى عنه، فقال والجارية عند خالتها، الجارية هنا بنت حمزة رضي الله تعالى عنها، قال فإن الخالة والدة. إذن الآن تعطى الخالة حكم الوالدة. الآن في هذه القصة النبي صلى الله عليه وسلم حكم ببنت حمزة لمن؟ بالحضانة لمن؟ لخالتها. الآن عندنا خالتها أسماء، وعندنا عمتها صفية رضي الله تعالى عنها، صفية أيضا موجودة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدم الخالة. فهل جهة الأم مقدمة أو أن صفية رضي الله تعالى عنها لعل كبرها ما تستطيع أن تقوم بهذه البنت فلم تطالب بحقها من الحضانة فسقط حقها؟ اللي يظهر لي والله أعلم الثاني. إذن هنا يقال من أسقط حقه في الحضانة سقط. إذن على القول بأن صفية رضي الله تعالى عنها بنت صفية رضي الله تعالى عنها ابن بنت أبي طالب، أحسنت، صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم لم تطالب ببنت حمزة فسقط حقها. إذن على هذا ناتي لضابط من ضوابط الحضانة، أن من أسقط حقه في الحضانة سقط، أن من أسقط حقه في الحضانة سقط. الآن عندنا هنا عمه وعندنا خاله، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ بالخاله، قضى بالخاله انها لها. بعض العلم يرى ان الخاله مقدمه على اي شيء على العمه، لا سيما انه قال بمنزله الام، قال بمنزله الام، فقضى بها لاي شيء؟ لخالتها. والقول الثاني في المساله ان جهه الاب مقدمه على جهه الام، ان جهه الام بل الاب، ان جهه الاب مقدمه على جهه الام. مقدمه في اي شيء؟ في ما يتعلق بالرجال وما يتعلق بالنساء. اما ما يتعلق بالرجال انه مقدم، وساذكر امثله ان شاء الله، نجد ان الشارع جعل الولايه للاقارب من مثل ولايه النكاح على سبيل المثال، للاقارب من جهه الاب او من جهه الام؟ من جهه الاب. جعل الارث لمن؟ للاقارب من جهه الاب، سواء من الرجال او من النساء. إذن يقال عندنا الأصل أن جهة الأب مقدمة على جهة من؟ جهة الأم، هذا الأصل. فيقال إذا اجتمع رجال، إذن هذا نستطيع أن نجعله ضابط، عندنا رجال اجتمعوا من جهة الأب ومن جهة الأم، إذا كانوا في جهة واحدة وفي قرابة واحدة، أي قربهم واحد، فجهة الأب مقدمة على جهة الأم. مثال ذلك اجتمع عندنا عم وخال، عندنا عم وخال تشاحوا في الحضانة، من نقدم؟ نقدم العم على الخال. عندنا أخ لأب وأخ لأم، أخ لأب وأخ لأم تشاحوا في الحضانة، من نقدم؟ الأخ لأب، الأخ لأب، لأن له ولاية النكاح بخلاف الأخ لأم. أيضا كما أن جهة الأب مقدمة على جهة الأم من الرجال، فكذلك من النساء. والكلام على أي شيء الآن؟ نقول إذا كانوا في جهة واحدة وقرب واحد يحصل التقديم، لكن لو كان عندنا ابن عم وخال، لو كان عندنا ابن عم وخال، ما المقدم؟ الخال. إذا الكلام على أي شيء إذا كانوا في جهة واحدة والقرب واحد. أيضا النساء كذلك، إذا اتفقت الجهة والقرب، جهة الأب مقدمة على جهة الأب من النساء مقدمة على جهة الأم. فعندنا مثلا أم الأم وأم الأب، أم الأم وأم الأب، من الذي نقدم؟ أم الأب، نقدم أم الأب. عمة الأب وخالة الأم، عمة الأب وخالة الأم، من نقدم؟ عمة الأب. إذن هنا إذا كان في جهة واحدة وقرب واحد نقدم هنا جهة الأب، لكن إذا اختلفت هنا قدمنا جهة الأم. مثلا على سبيل المثال عندنا الآن أم وأم أبي الأب، أم يعني جدة، وهذه يعني جدة المحظون، وعندنا أم أبي الأم، جدة أبي المحظوظ، جدة أبي المحظوظ. من نقدم الآن؟ أم الأم. لماذا؟ لأنها أقرب، كلاهما جهة أمومة، لكن جهة الأم هنا قدمت. لماذا؟ الأم الأم قدمت لأنها أقرب من أم أبي الأب. أيضا من الضوابط في هذا الباب، إذا كانوا في جهة واحدة وفي قرب واحد، إذا كانوا في جهة واحدة وفي قرب واحد، هنا يقرع بينهم، تحصل هنا الإقراع. مثلا عندنا إخوة لأب تشاحوا في الصغير، في حضانته، في أخيه الصغير. هنا ما الذي يحصل؟ هل نقدم الكبير؟ لا، هنا نقرع بينهم. عندنا مثلا أعمام تشاحوا، هنا نقرع بينهم. عندنا خالات حصل بينهن مشاحة، نقرع بينهم. إذن إذا كانوا في قرب واحد وفي درجة واحدة هنا وحصل بينهم مشاحة، ما الحكم في باب الحضانة؟ هنا نقرع بينهم، لأنه لا فضيلة لأحدهم على الآخر، وهذا يدل على أي شيء؟ على أن الكبر غير معتبر. ولعلكم تذكرون أيضا حتى في باب أولياء النكاح، إذا كان المرأة لها أكثر من ولي، لها أكثر من أخ، ما الحكم؟ هل نرجع ننظر إلى كبر السن؟ لا، لا نلتفت إلى كبر السن، إنما نرجع إلى شيء، إلى القرعة، فهم متساوون. أيضا أسلفت قبل قليل في أول الكلام على أن إذا كانت جهة في، إذا كانوا في درجة واحدة، فالمرأة جهة المقدمة على الرجل. إذا كانوا في جهة واحدة وفي قرب واحد، فالمرأة مقدمة على الرجل، كما الآن في الحديث قدمت المرأة على من؟ الأم على الأب، قدمت الأم على الأب. إذن عندنا عم وعمة، من نقدم؟ العمة. عندنا خال وخالة، من نقدم؟ الخالة. عندنا جد وجدة، من نقدم؟ الجدة. إذا كانوا في جهة واحدة لكن قربهم يختلف، إذا كانوا في جهة واحدة لكن القرب يختلف، ما نقدم هنا؟ الأقرب. عندنا عم وابن عم، نقدم العم. عندنا خال وابن خال، نقدم الخال، وهكذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين، متفق عليه، هو اللفظ للبخاري. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه. هنا الآن تلاحظوا الكلام على أي شيء؟ على النفقات، والخادم ممن تجب نفقته، ونقصدنا بالخادم أي الرقيق، ممن تجب نفقته على سيده، وأيضا هو يطعم سيده. قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه، إذن هو الأصل أن يجلسه معه ليأكل معه، هذا الأصل. ففيه كسب قلب هذا الخادم، وفيه أيضا التواضع، لأن الشخص إذا جالس الضعفاء ولم يأنف من الأكل معهم، هنا لان جانبه وابتعد عن الكبر، وفيه يتبين لنا مخالفة السنة لمن يجعلون الخدم يأكلون لوحدهم. إذن الأفضل والأكمل أن يأكل الخادم أو أن تأكل الخادمة مع أهل البيت، هذا الأفضل، وكون الخادم يأكل لوحده هذا خلاف السنة. والكلام متى؟ الكلام إذا كان الخادم يحب أن يأكل معهم ويرفضون، لأنه في بعض الأحيان قد يكون الخادم هو نفسه، تكون الخادمة نفسها لا تريد أن تأكل معهم، تريد أن تأكل لوحده، هذه مسألة أخرى. لكن إذا كان يحب فنقول السنة أن يأكل معهم. قال فإن لم يجلسه معها فليناوله لقمة لقمتين. قال هنا فليناوله، هنا أمر، والأمر هنا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. لقمة لقمتين، يعني إذا لم يطعم معك ولم يأكل معك الطعام على الأقل أعطه شيئا منه. لماذا؟ لأنه الذي تولى طبخ هذا الطعام، تولى التعب، قد تكون نفسه متعلقة بهذا الطعام. فهنا الشارع حتى إن لم يأكل أكلا تاما من هذا الطعام ويشبع والسلام عليكم، فلا أقل من أن يتناول شيئا منه حتى يذهب ما يجده في نفسه. إذن فيه عناية الشارع بخواطر ونفوس الناس. إذن تشعرون أن الشارع يعتني بأي شيء؟ بإزالة الأشياء التي توجب العداوة والبغضاء والكره، ويحث على أي شيء؟ يحث على الأشياء التي تكون سبب في الألفة والمحبة والمودة. قال متفق عليه. إذن مر بنا الإشارة إلى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليطعمه مما يطعم، يحمل عليه شيء على سبيل الندب والاستحباب، أي أمره صلى الله عليه وسلم أن يطعم الشخص خادمه أي رقيقه مما يطعم، هذا يدل عليه شيء على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الوجوب. هذا الحديث يدل عليه شيء على سبيل أنه مستحب. قال فإن لم يجلس فليناول لقمة لقمتين ردا لما يقع في نفسه. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة، عذبت امرأة في هرة، هنا ألفا هنا للسببية أي بسبب هرة، والهرة هي أنثى السنور البس. في هرة إذن هذا يدل على أن المرأة مسلمة وليست كافرة، فسبب التعذيب والله أعلم هو الهرة وليس الكفر. سجنتها حتى ماتت، يعني أغلقت جعلتها في مكان مغلق. قد فدخلت النار فيها، أي دخلت في النار بسببها. وفيه أن التسبب في قتل الحيوانات بغير حق كبيرة من كبائر الذنوب، التسبب في قتل الحيوانات بغير حق كبيرة من كبائر الذنوب. إذن هذه قتلت هرة فدخلت النار فيها. وفيه فائدة أن الأصل في قتل السنور الأصل التحريم، القط الأصل في قتله التحريم، لكن يجوز قتله لدفع أذاه إذا كان مؤذيا، ولا يمكن دفع أذاه إلا بقتله هنا قتل. فإذا كان الآدمي الصايل إذا لم يمكن دفع أذاه إلا بقتله قتل، فغيره من الحيوانات من باب أولى. فدخلت فيها النار. وفيه أيضا وعيد لبعض الأهل، تجده يشتري لأولاده الصغار حيوانات أو طيور، ثم يجعل الصبي يعبث بهذه الحيوانات الصغيرة أو بهذه الطيور حتى يقتلها. ما الحكم؟ يدخل في هذا الوعيد. فالإثم ليس على الصغير، إنما الإثم على شيء، على الولي. إذن يحرم شراء طيور أو حيوانات صغيرة ليتسلى بها الأطفال الصغار الذين يدركون، ثم ربما يأخذ الواحد منهم أو يضغط الواحد منهم على هذا الحيوان أو هذا الطائر حتى يموت، يدخل في هذا الوعيد. وفيه أيضا تحذير للأهل الذين يشترون لأولادهم طيور أو حيوانات كالحمام والأرانب، ثم لا يعتنون بإطعامهن. قد ربما يكون الصبي هو المسؤول عن إطعام مثل الحيوان الحمام أو عن إطعام الأرانب، ربما يجلس له اليومين والثلاثة والأربعة في بداية الأمر ثم يتركها حتى تموت. إذن أيضا يدخل في باب الوعيد. لماذا؟ المسؤول هم الأولياء الأهل وليس الصغير، الصغير غير مكلف. وفي أيضا وعيد لمن يفرط ولا يبذل وسعه حينما يترك البيت ويسافر ويترك في البيت حيوانات وطيور ثم تموت جوعا وعطشا. إذن كل هذه الأشياء ما الحكم؟ تدخل في هذا الوعيد. ويأخذ منه جواز سجن الحيوانات. هنا المرأة سجنتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها. إذن يجوز حبس الطيور والحيوانات إذا كان في ذلك مصلحة. مثلا شخص يحبس حيوانا في البيت مثلا لأجل أي شيء، لأجل أن يطرد مثلا اللصوص، أو لأجل أن يطرد مثلا يحبس مثلا قطة مثلا البيت لأجل أن يطرد الفيران أو لأجل أن يأكل الفيران، ما الحكم؟ هنا جائز، لكن لا بد من إطعامه والعناية به. وأيضا حبس الطيور للمصلحة. مر بنا حديث أنس في قصة أبي عمير، إذن أقره النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء بأنه ملك نغيرا وهو طائر صغير. قال: ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، أي من الخشاش الذي يدب على الأرض. وفيه طهارة الهرة في الحياة، مع أنها تأكل من خشاش الأرض، تأكل من الأشياء النجسة، ومع ذلك قد فهي طاهرة في الحياة. حتى ريقها ولعابها، نعم، حتى ريقها ولعابها طاهر. فلذلك سلامة الله عليك، لو شربت الهرة من الماء أو من الحليب ما الحكم؟ نحكم بطهارته. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إذن من يأكل خشاش الأرض، من يأكل النجاسات ولا يمكن التحرز منه، ما الحكم؟ يحكم بطهارته في الحياة، يحكم في طهارته في الحياة. أما إذا مات فهنا يرجع إلى الأصل فهو نجس. قال: متفق عليه. إذن انتهى الكلام من باب الحضانة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.